بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، كيف النهوض؟ هذه سلسلة من الدروس مررنا فيها على تعريف النهوض، ولماذا هذه السلسلة، وهل هذا هو الوقت المناسب للحديث عن النهوض، وهل يمكن أن ننهض؟ وكنا أنهينا في الدرس الماضي عوامل النهوض السبعة. اليوم سنبدأ حديثا هو النتيجة العملية لهذه السلسلة، أدوارنا في النهوض. ما هو دورك؟ ما هو دوري؟ ما هو دور أهل العلم؟ ما هو دور أهل المال؟ ما هو دور أهل الإدارة؟ وهكذا. وما ستسمعونه الآن، كل منا يفتش عن نفسه هنا، لأنك أنت المسؤول عن هذه الأمة، أنت المعني بأن ترفع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام يا أخوان جاء حتى يقضي في هذا الإنسان على الأثرة. الأثرة عندما تفكر بنفسك تقول الحمد لله، أنا بصلي وبصوم، ما بأذي حدا، خلص هيك منيح. كل واحد بعدين من هدول اللي قاعدين أو السامعين أو أي إنسان آخر، كل واحد في عقل برأسه فليتصرف بما يمليه عليه عقله. الإسلام جاء ليقضي على هذه الأثرة. الإسلام كما مر كله دين جماعة، من عند سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كل أحكام الشريعة تعزز الجماعة. سبق بر الوالدين وصلة الرحم والنفقة على الأولاد والإحسان إلى الجوار والصدقات والزكاة، كلها من أجل أن نجتمع. حتى صيام رمضان، 2 مليار مسلم سيأكلوا مع بعض، و2 مليار مسلم سيتوقفون عن الطعام مع بعضهم البعض. يا أخي، الإسلام يحب الجماعة، فجاء من أجل أن تشعر بهم الآخرين. الإمام الغزالي يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو القطب الأعظم في الدين. شو معنى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني أنني أفكر بك وأريد إذا أخطأت أن أبعدك عن الخطأ، وإذا أصبت أن أشجعك وأساعدك. ونفس الشيء أنت كذلك تنظر إلي، إذا أنا أخطأت أنت بتنزعج كثير، تتألم، تتوجع. لما النبي صلى الله عليه وسلم أنقذ غلاما يهوديا مما كان عليه من اعتقاد إلى الإسلام قبل موت هذا الغلام بشيء بسيط، خرج من عنده كأنك عاطي الدنيا، يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار بي، لحقته بآخر لحظة. أنت أيها الأخ، أنت أيتها الأخت، أنتم أيها الإخوة الكرام، كل واحد بيننا مسؤول عن النهوض. اليوم سنتحدث أو سنبدأ الحديث عن أدوارنا في النهوض. عنوان درس اليوم: انهض بنفسك. هذا أول شيء، لأنه إذا أنا نهضت بنفسي، وهذا الأخ بنفسي، وهذا الأخ بنفسي، وذاك الأخ بنفسي، وتلك الأخت بنفسها، والرابع والعاشر والمئة، ما نحن المجتمع ونحن الأمة. فإذا هذه الأمة وهذا المجتمع ينهض. الإنسان هو غاية النهوض ووسيلته. يبدأ البناء الصحيح من القواعد والأساسات، ثم يبنى لبنة لبنة. مهما ظن المرء أن دوره محدود أو أن أثره غير واضح، فالحقيقة أن المجتمع لا يتطور والحضارة لا تبنى إلا بك، وإلا بهمة أفراده ونهوض كل منهم بنفسه وبمن حوله. الشريعة الإسلامية أيها الإخوة جاءت تنهض بك، لتنهض بنا. الشريعة الإسلامية جاءت لتنهض بك أنت، من أجل أن تنهض أنت ثم تنهض بنا. اقرأوا في القرآن الكريم الكلمات: اقرأ، ادعو، قم، أقم، واتلو، واصبر، واذكر، انظر، لا تجعل، لا تدعو، لا تمدن، لا تقم، لا تجهر، لا تخافت، فلا تكونن. الشريعة تخاطبك أنت، تقول لك اقرأ باسم ربك، أنت اقرأ، ادعو إلى سبيل ربك، أنت ادعو، قم فأنذر، أنت قم فأنذر، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أنت اتلو، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أنت لا تجعل، لا تمدن عينيك، أنت لا تمدن عينيك، لا تقم فيه أبدا، لا تجهر بصلاتك. الشريعة خاطبتك أنت، خاطبت هذا الفرد، لأن الفرد عندما ينهض سينهض به المجتمع وتنهض به الأمة. آيات تخاطب الفرد لتبنيه وتنهض به، ثم تخاطب الجماعة بما خاطبت به هذا الفرد. من أجل هذا كان النهوض يبدأ من الإنسان الفرد ثم ينتقل إلى الجماعة. من أجل هذا فإنك المعني أولا بالنهوض، وإنك أنت مبدأه وغايته. لهذا كان الدور الأول بالنهوض عنوانه انهض بنفسك، لأنك غاية النهوض ووسيلته. كيف تنهض بنفسك؟ هذا الكلام كل أخ بيناتكم يا أخوان مسؤول أنك أنت يعني تتحرك من أجل أن تنهض. الحقيقة الإسلام آكل همك، سامحني، لما بتكون جاهل الإسلام كتير بيتضايق وبيباكل همك وبيشغل مليار واحد عشان أنت تطلع من هالجهل الموجود. ولما أنت بتكون فقير الإسلام بيأكل همك وبيخلي مليار واحد يلاقوا حيل وطرق وجمعيات ووسائل وصدقات وزكوات مشان أنه انتشلوا لهذا الرجل من الفقر. ولما أنت بتكون كسول الإسلام بيشغل فيك كل الأمة مشان تأخذ بيدك لتصعد. كيف تنهض؟ عنوان الدرس انهض بنفسك. لكي تنهض بنفسك مطلوب إليك ثلاثة أمور. واحد، استمسك بدينك فهو أغلى ما تملك وأغلى ما نملك. يا شباب استمسكوا بالدين، يا بنات استمسكنا بالدين، يا أيها الإخوة والأخوات. سبق أول عامل بالنهوض، أهم عامل بالنهوض الدين الحق. امسك، اثبت، كن قائما بهذا الدين، لا تضعف، لا تخور، لا تنهزم، لا تتراجع، لا تتفلت. دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك. شايف الدم الذي يجري في عروقك؟ الدين أهم، اللحم الذي على أكتافك دينك أهم. لو قدر أن يكون هناك كاميرا تصور الصحابة صورة فوتوغرافية هيك جماعية، لرأيت القوم ما بين مقطوع اليد ومبقور البطن ومجدوع الأنف ومقطوع الأذن وأشل الرجل ومحفور الظهر، بس ما عندهم مشكلة. شو يعني تنشل الإيد؟ المهم الدين هو الذي يقوى. شو يعني تروح الرجل؟ المهم الدين هو الذي يبقى. شو يعني يبقر البطن؟ ما كتير مهم، بس المهم الدين هو الذي يبقى. فيا شباب ويا بنات ويا رجال ويا أخوة ويا أخوات، رمضان أصلا يدربك على الاستمساك. رمضان يدربك أكل ما في، شرب ما في، زوجتك بالنهار ما في، وانت تمسك وتثبت مع أنك عطشت ما في مي، مع أنك جعت ما في أكل. الإسلام يعلمك يا أخي، الدين جاء من أجل أن تستمسك ويدربك على هذا الثبات. وجه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشا إلى الروم، فأسروا عبد الله بن حذافة، ذهبوا به إلى ملكهم، قالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال هل لك أن تغير دينك وأعطيك نصف مملكتي؟ يا أخوان هذا هلأ صار مسلسلات، يعني صار يتمثل هيك مسرحيات، ونحن مرات بالجامع مساوي مسرحية للطلاب، بس هو مو مسرحية، هو واقع. وهلأ أنت تخيل ملك يملك نصف الدنيا، تشلح دينك بتاخد ربع الدنيا، جاهز؟ هل لك إلى أن تغير دينك ولك نصف مملكتي؟ قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما نملك وجميع ما ملكت العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. وين رايح أنت؟ أنا من جماعة فاستمسك بالذي أوحي إليك. أنا رجل أتلقى تعليمي، الله يكلمني. شو أنت تجي تعطيني نصف مملكتك لما ربع مملكتك؟ يا إخوان، لما الشاب أمام شهوة عابرة يسقط، هو أخر علينا النهوض. لما تاجر أمام درهم ودينار يبرقان في وجهه يسقط، هو سبب تأخر النهوض. لما امرأة أمام شهوات عابرة أو كلمات تأتيها من هنا وهنا حتى تتمرد على أسرتها تسير، هي السبب في أنها تأخرت الأمة. نحن نريدك يا أختي ونريدك يا أخ، ونريد كل واحد بناتنا أن يكون قويا، لأنه النهضة بدأ أقوياء، ما بدأ ناس يعني مهلهلين. ما بده شاب يبكي لأنه في وحدة بيحبها وراحت انخطبت، وبدنا ناخده على المستشفى بقال ودخيلكم يا دكاترة لحقونا يا حي يروح الولد، وهو شاب عمره 23 سنة يا حرام، لأنه أمام شهوته سقط. هذا كيف سيحمل أمة؟ هو ما بدنا شيء منه، بس وقف على حيلك، ما بدنا تحمل شيء يا رجل. لذلك يا أخوان، أنت عندما تكون قويا نقوى بك، وعندما تكون ضعيفا نحن سنصير ضعفاء. قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما نملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. أمر به صلب، وقال للرماة: ارموه قريبا من بدنه وهو يعرض عليه ويأبى. أنزله ودعا بقدر فصب فيه ماء أو زيتا حتى احترقت. دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها. يا أخوان مرة تانية، والله شو هذا خيال؟ يعني تصور في واحد هلأ جبناه هيك بزيت عم يغلي طنجرة كبيرة، زيت عم بقبق مثل تبع الفلافل يعني، بس هلأ مو فلافل، نحن نحط بني آدم. نزلناه بقلب الزيت. قال: ألقي الرجل وهو يعرض عليه أن يغير دينه يأبى. حب نزلت لك بالزيت أنت هلأ كلك بدك تنزل بقلب هالزيت المغلي، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. أنا زلمي رباني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا زلمي رباني القرآن يا أخي، أنا زلمي رباني هذا الدين، أنا زلمي أريد أن أنهض بالعالم، أنا أحمل هم هذه الأرض أن أنشر فيها الخير. شو يعني تزتني بالزيت أو ما تزتني؟ قال: فبكى. فقيل للملك إنه يبكي، فظن أنه قد جزع. قال: ردوه. قال له: ما أبكاك؟ قلت: هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون عندي بعدد شعري أنفس تلقى في النار في سبيل الله. عم ببكي بس لأنه حب موت مرة واحدة. يا ريت عندي شيء ألف نفس، شيء مئة ألف نفس، خليني موت مئة ألف موتة في سبيل الله. قال له الطاغية: هل لك إلى أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ أخي ما عاد بدي منك، لا تغير دينك ولا تأخذ مملكتي ولا أحرقك ولا أسلقك ولا أقتلك. لكن أنت لما بتكون قوي تصغر أمامك الكبار، بس أنت لما بتصير ضعيف تستصغر من الصغار، يلعب بك الشيطان كما يلعب الصبيان بالكرة. قال له: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال عبد الله: وعن جميع الأسارة. شو إن شاء الله فكرك أنا ببوسك ببلاش هيك البوسة تبعي؟ بدك تخلي تحل أسر جميع أسارة المسلمين. قال له: نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارة على عمر فأخبره خبره، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل رأسه. شو المطلوب منك حتى ننهض؟ استمسك بدينك، فهو أغلى ما تملك وأغلى ما نملك. شاب مسافر يعيش بعيدا عن أهله، تتوق نفسه للزواج، بدأ يتقدم في السن، لا يجد زوجة مناسبة، تشتد شهوته في نفسه، بدأ يفتش عن زوجة ولو كانت لا تطابق ما يحبه وما تشتهيه نفسه. يقول: هذا أهون علي ألف مرة من أن تحدثني نفسي بأن أقع بالحرام. طفل في السابعة أو الثامنة من العمر في السويد، يأتي رمضان، يخبره أهله في الصيام أنه يمكن أن يصوم قدر المستطاع، نصف يوم، ربع يوم، لكنه يؤكد لهم أنه يستطيع الصيام وأنه عازم على صيام رمضان كاملا. في المدرسة يأتيه المدرسون ليرهبوه ويغروه في الإفطار في نهار رمضان. يحاولون وهو يأبى أن يفطر، يطلبون الإدارة، الإدارة تتصل بالأهل ليرهبوهم أو يقنعوا ابنهم بالإفطار. طبعا الأهل بيعرفوا أنه هيك في السويد يفعلون. يقوم الأهل بالحديث مع الطفل أمام الإدارة أنه يتوجب عليه أن يفطر، لكن هذا الطفل الصغير يأبى ويصر أنه يريد أن يصوم وأنه لن يغير موقفه أبدا. بعد ذلك تتركه المدرسة نزولا عند قراره ورغبته. قانون دولة طفل صغير مسلم ملتزم يضعه أرضا، بس لما بيستمسك شاهد أيها الإخوة، من الذي ربى هذا الطفل؟ من الذي علمه؟ أهله يعلمون أنهم غدا في المدرسة سيقولون لهذا الولد افطر، فهذا الولد من هو وعمره 5 سنين و4 سنين و6 سنين يتربى على الاستمساك بهذا الدين، حتى استطاع أن يقهر المعلم والمدير وإدارة المدرسة. درس في بلاد الاغتراب وعاش فيها، ثم تزوج وأنجب أولادا وعاش مغتربا سنين، ثم خاف على دين أولاده وقيمهم فعاد بهم إلى بلده غير مبال بصعوبة العيش وقلة ذات اليد، فالحفاظ على الدين أهم الأولويات بالنسبة له. هذا يعني فاستمسك بهذا الدين، هذا يعني استمسك بدينك، فهو أغلى ما تملك وأغلى ما نملك. أما إذا واحد سامحني مستعد، معلش شو عليه، يعني لو أولادي صاروا شاذين ماشي الحال، بيتغيروا هي فترة، يعني بيشز هو شوي وبعدين بيرجع الولد. شو يعني إذا الولد طلع من الدين؟ يعني هي مرحلة بس عمرية، بس الحمد لله هون المعاش كتير جيد، الدخل 50 ضعف إذا بدي إجي على بلدي، أصلاً بلدي ما في مصاري، بس هون ماشي الحال ما شاء الله، ومو ناقصنا شيء، والتأمين الصحي شغاله ماشي الحال، وابني طلع على الدين بيرجع. كلنا هيك أصلاً، كل واحد لما كنا شباب ضعنا هيك بعدين نرجع. بمثل هذا لا تقوم نهضة أبداً، ولا يستحق نهضة، وأصلاً لا يستطيع أن ينهض. لكن الحمد لله كثير من سافروا من أهلنا وأرحامنا ورجالنا ونسائنا يحافظون على أبنائهم، وهناك كثير عندما شعروا بأن الأمر سيتفلت منهم عادوا. والله بيجيني رجل إلى العيادة معه بنتين صغار كالورود، قال لي أنا أخذت جنسية من دولة أوروبية ذكرها لي والأولاد أخذوا، قال لي لكن أنا رجعت، قال لي وهنيك أفضل من هون 100 مرة ماديا، قال لي لكن أنا خفت على البنتين لأنه بدأوا يحدثونهم بأشياء يعني تشوش على دينهم، فأنا حملت حالي ورجعت. هذا معناه كيف بدنا ننهض؟ ما بننهض لتستمسك بدينك، لأنه أغلى ما تملك ونملك. 2، كيف بدنا ننهض يا أخوان؟ انهض بنفسك. شو لازم؟ رقم 2، استكمل ما لديك من أخلاق فاضلة ودع المذمومة منها. أخي بدك لقينا حل، إذا فيك خلق غير جيد بدك لقي له حل، لأنه هذا يعيق تقدمنا جميعا. استكمل ما لديك من أخلاق فاضلة، أنت عندك أخلاق فاضلة استكملها يا رجل، كمل حقيقتك التي لم تكملي، أنت حري بك أن تكمل هذه الأخلاق. وخير عندك شغلات سيئة مذمومة دعها، عندك أثر دعها، عندك ضعف أمامها والنفس دعه، عندك غضب دعه. كيف؟ روح التحق يا أخي بمجالس العلم، مجالس الذكر، روح الحق بشيوخ التربية، قل لهم أنا زلمة منيح كتير بس لما بغضب الحقيقة أنا مو منيح، كيف؟ شو بدي ساوي؟ تعال قول أنا بدي حل هالمشكلة اللي عندي. حتى قبل الإسلام كان للعرب مروءة وشهامة تأبى ما ينقص المروءة ويخل بمكارم الأخلاق. يروى أن عبد الله بن عبد المطلب حين دعته امرأة إلى نفسها، لما رأت في وجهه من نور النبوة، عبد الله بن عبد المطلب والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، امرأة في الجاهلية ما كان في إسلام، دعته إلى نفسها بالحرم ورجت أن تحمل بهذا النبي فتكون أمه دون غيرها. قال عبد الله حينئذ فيما ذكروا: أما الحرام فالحمام دونه، الحمام يعني الموت، والحل لا حل فأستبينه. الحل واضح، ما في شيء مخبى، الحلال بين والحرام بين، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. أنشد عنتر فيما أنشد وأغض طرفي إن بدت لي جارة. هذا عنتر الشاعر الجاهلي يلي بيعبدوا الأصنام، قال أنا إذا جارة مرقت بالطريق وظهرت شيء من مفاتينها أنا عيب، عيب، هي جارتنا لك، ما بيصير الواحد يطلع في 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 أعراض جيرانه. يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. كهربائي يطلبه الزبون إلى بيته ليصلح له مصابيح إضاءة. يأتي الكهربائي يجد أن المصابيح تعمل لكنها بحاجة فقط إلى تدوير بسيط لتعود التماسات مكانها الصحيح، ويأبى أن يأخذ أجرة لأنه لم يفعل شيئا يذكر، بينما يصر صاحب المنزل على إعطائه أجرة لوقته وخبرته. لكن أمانة يا أخي، بلا أمانة لا بصفة كهربائي ولا بصفة طبيب ولا بصفة محامي ولا بصفة مهندس ولا بصفة تاجر ولا بصفة صانع. خير إن شاء الله طلع الشغلة، بدها بس شدشدت شوية براغي وشدشدت لمبات وانتهى الأمر. الآن بالمقابل يا أخوان، يعني لا تأخذني هذا كهربائي بتصليحه شو بده يطلع له منه مثلا 10,000 25,000 15,000. بعض الشركات تصنع مأكولات الأطفال في أغلفة أحجامها كبيرة لتغري الطفل بامتلائها، فإذا اشتراها وفتحها لم يجد إلا قطعا قليلة وقد امتلأ الكيس هواء. مين الغني أكثر، صاحب شركة هذه الأكياس لما هالكهربائي هذا البسيط؟ الأمر ما له علاقة بأنه بغني أو فقير، الأمر له علاقة في أخلاق أو ما في أخلاق. تزور امرأة طبيبة عينية لانتفاخ وقع في عين لها، يخبرها أنها بحاجة ماسة لعملية جراحية وإلا فإنها تخاطر بحاسة البصر لديها. ترتبك المرأة توشك على إجراء العملية لولا نصيحة لزيارة طبيب آخر ثقة. يعطيها الطبيب الثاني قطرة عينية سعرها لا يذكر، فتشفى عينها تماما في أيام. لكن هذاك وين كان بده ياخذها؟ ما له علاقة، بتكون طبيب، بتكون محامي، بتكون مهندس، بتكون دهان، بتكون نجار، الشغلة متعلقة فيها أخلاق أو ما في أخلاق. مصلح للأدوات المنزلية يأتي لفحص غسالة لدى زبون، يفحص الغسالة ثم يخبر صاحبها أنها بحاجة إلى لف محرك، يقوم بنقلها إلى ورشته، يصلحها، يعيدها. طبعا بالفاتورة بقى هلأ في لف المحرك وفي نقل وفي قطع وفي إجرة يد. بعد مدة يتكرر ذات العطل، يتصل صاحب الغسالة بمصلح آخر ليأتي ويصلح الغسالة في مكانها دون أي حاجة لقطع. يسأله صاحب الغسالة عن المحرك، شلون المحرك هذا؟ إن شاء الله منيح. بيقول له: هذا المحرك الموجود هو الأصلي، مو ما حدا مدد إيده عليه. بس هو قبل أشهر في واحد قال له أنا غيرت المحرك ولفينا وكذا، طلع هذاك كذاب. هذا هو الذي سبب في سقوط الأمة. لا في أخلاق ولا في تعامل، ما عاد يؤمن أحدنا أيها الإخوة. بيصير واحد ما عاد يؤمن شيء، بينزل على السوق حتى الناس تقول أوعك دير بالك، ها أوعك ينصوك. بقى هو نازل على السوق وخايف، هلا مدري هادو ينصني، مدري هادو ينصني، ولا منين الجلطات القلبية والسكتات الدماغية والشلل الدماغي والفلج النصفي؟ ما عاد في أمان. بيبيع وبيشتري، بيكتب العقود وبيجيب الشهود وبياخذ الرهون وبيحط المواثيق وبيحلفوا يمين على المصحف، وبعدين بيقول لك والله خايف منه. لكن معصب يجي، شو بدك اكثر من هيك؟ لانه ما في اخلاق. هذا الرجل الذي يخاف منه مع كل هذه الوثائق ما في اخلاق بنوب. لا يؤمن، مو ما في اخلاق، لا يؤمن احدكم حتى يامن جاره بوائقه. الله يستر، ما في ايمان، يعني ما في دين. كيف انا بدي انهض؟ واحد، استمسك بدينك، واثنين، استكمل الأخلاق الحميدة التي عندك وتخلى عن المذمومة. ثالثا وأخيرا نصيحة: إلزم طيلة حياتك العلم النافع والعمل الصالح. يا رجال، يا أخوان، يا شباب، يا أهل رمضان، يا أيها المسلمون، يا أيها الصائمون، أخي أنتم مخلوقون لهيك، للعلم النافع والعمل الصالح. هل تعرفون الشيخ رمضان ديب؟ كثير منكم يعرفوا الشيخ رمضان ديب، الله يحفظه، الآن جاوز 100. الشيخ رمضان ديب كان عمره 60 سنة أو أكثر عندما جلس على مقاعد الدراسة ليدرس في كلية الشريعة، وكان الذي يدرسه بعمر أولاده أو هو أصغر من أولادي. علم نافع أخي، وإذا أنا عمري 60 خير، وما معي شهادة شريعة هلا بدي أخذها. بعض طلاب الجامعة اليوم يدرس ويعمل. الطلاب اللي أصغر منه اللي أقل منه سنة هو شاطر بمواد معينة، بيدرسهم وبياخذ أجرة منه، تعلم علما نافعا ومنه عمل عملا صالحا والحمد لله صار عنده كسب. بعض الإخوة الأطباء درس في بلاد غربية، لهم أصحاب هناك، عادوا إلى البلد ليعملوا فيه وبقوا هنا رغم صعوبة الأمر وإمكانية ذهابهم إلى تلك البلاد، لكن أرادوا أن ينفعوا أبناء بلدهم، أرادوا أن ينهضوا بأمتهم. الآن بنوا مستوصفا راقيا لاستقبال المرضى وفق بدل مناسب موزع على شرائح تناسب أو تتناسب مع حالة المريض المالي. عمل صالح أخي، أنت مخلوق هيك، علم نافع عمل صالح، علم نافع عمل صالح، يعني لإمتى؟ إلى أن تموت. هاد نحن هكذا موجودون، وبهذا تنهض أنت، وبهذا بالتالي نحن ننهض من ورائك. مبرمجون يعملون في إعداد تطبيق يخدم دورات القرآن الكريم مجانا فضلا عن دراستهم وعملهم المأجور، بيدرسوا بالبرمجة وبيشتغلوا وبيقبضوا فلوس، وعم يشتغلوا بصناعة برامج لدورات القرآن تخدمها بشكل كتير جيد. عمل صالح. سيدات فاضلات، أنشأنا جمعية خيرية لرعاية الفتيات النجيبات وأسرهن. عمل صالح. عدد من الإخوة الذين أنهوا دراساتهم الكونية التحقوا بكليات للدراسة الشرعية. عمل صالح. فيكم عدد من الشباب يدرس في ثلاث كليات، ثلاثة هلأ خلصت شغلتي أنه كليتين خالص منا، هلأ بدنا نصير نحكي بالثلاثة. عمل أخي علم هيك، أنت زلمة مرصود للعلم العلم النافع والعمل الصالح. هلأ هيك ننهض لما بيتحول. تخيلوا أيها الإخوة أن هناك حياً مثلاً، حي من أحياء هالبلد أو غيره، يقطنه 10,000، كل منهم ملتزم بدينه بأخلاقه، مشتغل بالعلم النافع بالعمل الصالح، قوي بنفسه، يتعلم يزداد علماً، يؤسس أعمالاً تجارية أعمالاً صناعية، كيف يكون حال الحي؟ كل هذا الحي سينهض، كل هذا الحي سيتقدم سيتطور، نسبة البطالة ستقل. أما إذا لا سمح الله كان بعيد منهم متعاطين مخدرات، متناولين للحشيش، متابعين لمواقع الرذيلة، متحدثين في إضاعة الأوقات واللهو والغناء، كيف سيكون هذا الحي؟ إذن أيها الإخوة، الدرس يقول انهض بنفسك. كيف تنهض بنفسك؟ كيف أنهض بنفسي؟ استمسك بدينك فهو أغلى ما تملك ونملك، استكمل ما لديك من أخلاق فاضلة ودع المذمومة، التزم بالعلم النافع والعمل الصالح. أعتقد أن الأمر ممكن للجميع ولازم يكون ممكن، وترى إذا ما ممكن شو فائدة الصيام؟ شو فائدة الصيام إذا أنا بدي أضل أخلاقي عكري؟ شو فائدة الصيام إذا أنا بدي أضلي مضيع للوقت؟ شو فائدة الصيام إذا أنا يعني هلأ بصوم بالعيد بروحهم كلياتهم؟ الحقيقة ما بكون عم بستفيد شيء من الصيام غير أني لا سمح الله جعت وعطشت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. أما إذا هذا الصائم تحول إلى إنسان مستمسك بدينه، يحسن أخلاقه شيئا فشيئا، يملأ وقته بالعلم النافع والعمل الصالح، إن شاء الله إن شاء الله سنتغير جميعا أيها الإخوة. ختاما، كل منا له دوره في نهضة هذه الأمة، يصلح نفسه ثم ينهض بمن حوله، فنكون بذلك قد تكاتفنا وتعاوننا بما يصلح شأننا ويبدل حالنا إلى أحسن حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.